بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور العلم، وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم، بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. العلامة الثالثة من العلامات التي ذكرها السيد المصنف أعلى الله مقامه لفرز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، هي علامة الاضطراد. والكلام حول هذه العلامة يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى هي تعريف علامية الاضطراد، فما هو مقصودهم الاضطراد كعلامة من العلامات؟ يمكن تقريب هذه العلامية بتقريبين. التقريب الأول هو صحة استعمال اللفظ في المعنى المشكوك بشكل دائم، أي من غير أن يختص ذلك بمقام دون مقام، أو بصورة دون صورة، أو بمصداق دون مصداق. فإن عدم الاختصاص بمقام معين، بصورة معينة، بمصداق معين، عدم الاختصاص علامة الحقيقة. ومن ذلك يعلم أن المستعمل فيه هو الموضوع له. فمثلاً لو كنا نشك في أن لفظ الماء هل هو موضوع للجسم المائع السيال أم لا، ما هو إلا مستعمل فيه ليس إلا وليس موضوعا له. فهنا كيف نعرف أن الجسم المائع السيال معنى حقيقي للفظ الماء أم لا؟ هنا نتتبع استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك، أي الذي نشك أن اللفظ قد وضع له وهو الجسم المائع السيال. فنجد بأن استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى المشكوك هل يختص بمقام دون مقام؟ هل يختص بصورة دون صورة؟ هل يختص بمصداق دون مصداق أم لا؟ نأتي مثلا إلى الفقيه، نجد بأن الفقيه يقول الماء مطلق ومضاف، الماء طاهر ونجس، الماء كثير وقليل، فاستعمل لفظ الماء في كل هذه المقامات، في كل هذه المصادق، وأراد به المعنى المشكوك عندنا، المشكوك وضع اللفظ له وهو الجسم المائع السيئ. عندما نتجاوز الفقيه إلى الكيميائي مثلا، نجد الكيميائي في علم آخر يقول الماء مركب من عنصرين، الأكسجين والهيدروجين، وأراد بالماء الجسم المائع السيال. عندما نتجاوز علم الكيمياء إلى علم الفيزياء، نجد الفيزيائي يقول الماء لا لون له، ويريد بهذا اللفظ ذلك المعنى. فهنا عندما يستعمل اللفظ في جميع هذه المقامات وفي مختلف هذه المصادق وفي جميع هذه الصور، ويراد به ذلك المعنى من غير أن يختص بشيء أو بمقام أو بمصداق، فإننا نستكشف حينئذ من خلال عدم الاختصاص بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى المشكوك، ويعلم حينئذ بأن المستعمل فيه وهو الجسم المائع السيال هو نفسه الموضوع له. هذا هو التقريب الأول لعلامية الاضطراد. وأما التقريب الثاني فهو صحة استعمال لفظا في أفراد لكليا بحيثية خاصة، نظير استعمال لفظ رجل باعتبار الرجولية في زيد وعامر وبكر، فهنا عندما يضطرد استعمال اللفظ كلفظ الرجل في أفراد الكلي بلحاظ حيثية خاصة كالرجولية، ونحن نعلم بأن هذا اللفظ، أو فقل ونحن لا نعلم، هذا أدق، ونحن لا نعلم بأن ذلك اللفظ موضوع لذلك الكلي، أو فقل لا نعلم بأنه موضوع لكل واحد من تلك المصادق على حدة، لا نعلم بأن لفظ الرجل عفوا لا أقول لا نعلم، أنا قلت هذا هو الأدق، عفوا ما قلته أولا هو الدقيق، وهو أننا نقطع وسأبين لماذا أنا قلت ذلك. نقطع بأن اللفظ كلفظ الرجل غير موضوع لكل فرد ولكل مصداق على حدة، هذا نقطع به ونعلم به ونشك، هذا الذي أشرت إليه وقلته والأدق، ونشك في أن لفظ الرجل هل هو موضوع لذلك المعنى الكلي أم لا. فحينئذ إذا وجدنا صحة الاستعمال واضطراد الاستعمال في كل واحد من المصاديق بلحاظ تلك الحيثية مع الاعتبارات التي ذكرناها، يستكشف وجود علاقة بين ذلك اللفظ وبين المعنى الكلي. الذي كنا نشك في وضع اللفظ له، فإذا التقرير الثاني لعلامية الاضطراد هو صحة استعمال اللفظ في كل فرد باعتبار كون ذلك الفرد مصداقاً لكلي معين. نظير كذلك نظير لفظ الإنسان مثلا، فإنه يستعمل في زيد باعتبار كونه مصداقا للحيوان الناطق، ويستعمل في عامر باعتبار كونه مصداقا للحيوان الناطق. فهذا الاستعمال إذا صح في كافة أفراد الحيوان الناطق كلهم صح أن يستعمل في حقهم لفظ الإنسان. نعلم حينئذ من الاضطراد وعدم التخلف ولو في مورد واحد وجود علاقة بين المعنى الكلي واللفظ، وطبعا لا تحصل هذه العلاقة إلا بالوضع لما ذكرناه سابقا من أن الأمر يدور بين في منشأ العلاقة، يعني يدور بين طرق ثلاثة، إما العلاقة الذاتية، إما القرينية، إما الوضع. وبما أنه لا علاقة ذاتية ولا قرينة، فيتعين أن يكون ذلك ناشئا عن الوضع. إذن الفرق بين التقرير الأول علامية الاضطراد وبين التقرير الثاني لهذه العلامية، أننا في التقرير الثاني نلاحظ المصاديق، ومن المصاديق نتوصل إلى المعنى الكلي الذي يشك في وضع اللفظ له، بينما في التقرير الأول لا نلحظ المصاديق وإنما نلحظ المعنى المشكوك بنفسه. هذه جهة. الجهة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها عند الحديث حول هذه العلامية هي أن الاضطراد على نحوين. النحو الأول يعبر عنه باضطراد الاستعمال، والنحو الثاني يعبر عنه باضطراد التبادر، والمراد من اضطراد التبادر وانسباق المعنى إلى الذهن في كل مرة يذكر فيها اللفظ. ففي كل مرة يذكر فيها اللفظ ينسبق المعنى الذي وضع له من حق اللفظ إلى الذهن. هذا الاضطراد يعبر عنه باضطراد التبادر، وليس هذا الاضطراد محل الكلام، فإن هذا الاضطراد يرجع إلى العلامة الأولى ولا يصح جعله علامة مستقلة في قبال علامة التبادر. والنحو الثاني هو اضطراد الاستعمال، والمراد من اضطراد الاستعمال هو اضطراد استعمال اللفظ في المعنى المشكوك مباشرة أو بواسطة المصاديق في مختلف التراكيب والصور والأحوال والمقامات من غير حاجة إلى قرينة. فإذن عندما يستعمل اللفظ مكررا في معنى معين وهو المعنى المشكوك وفي مقامات متعددة ومختلفة وبتراكيب متلونة ومن غير الاحتياج إلى أي قرينة، ونجد بأن هذا الاستعمال صحيح، فهذا هو اضطراد الاستعمال، وهو المقصود لنا في المقام، وهو علامة الحقيقة، فلا يصح إرجاع علامة الاضطراد إلى علامة التبادر بتوهم أن المقصود من الاضطراد هو اضطراد التبادر. هذا اشتباه. الجهة الثالثة، استشكل الأصوليون على علامة التبادر بعدة من الإشكالات، ومن هذه الإشكالات ما تعرض له المحقق الآخر أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية وسيدنا المصنف أعلى الله درجته في التهذيب. ومحصل هذا الإشكال هو أن الاضطراد متحقق في المجاز أيضا باعتبار القرينة الخاصة، فكيف يكون علامة للحقيقة والحال كما أنه في المجاز في الحقيقة يوجد اضطراد، كذلك في استعمال اللفظ في المعنى المجازي يوجد اضطراد. يصح باعتبار العلاقة الخاصة، ففي كل مورد تلحظ العلاقة الخاصة بين الرجل الشجاع وبين الأسد يصح أن يطلق عليه أسد على نحو مضطرد، فالاضطراد كما هو جار في الحقيقة جار في المجاز، فلا يكون علامة للحقيقة. وهذا طبعا الإشكال عريق في كلمات الوصوليين، وأجابوا عنه بأجوبة. من هذه الأجوبة ما جاء في كلمات صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف، من أن الاضطراد في الحقيقة يعني في المعنى الحقيقي بلا تأويلين، بينما الاضطراد في المعنى المجازي بالتأويل. فلفظ أسد في الحيوان المفترس مضطرد من غير حاجة إلى تأويل، بينما لفظ الأسد في الرجل الشجاع وإن اضطرد إلا أنه لا يضطرد إلا بلحاظ التأويل. فهذا هو الفرق بين الاضطراد الذي يكون علامة الحقيقة وبين الاضطراد الذي يتحقق في موارد المجاز. ولكن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وتبعه كذلك السيد المصنف قدس الله نفسه استشكل في جواب صاحب الفصول قدس سره، وقال بأننا لو أخذنا قيد بلا تأويلين أو بلا قرينتين أو على وجه الحقيقة، لو أخذنا هذا القيد في الاضطراد لكانت النتيجة هي أن العلم بالمعنى الحقيقي موقوف على الاضطراد على وجه الحقيقة، وهو دور واضح. الآن بحسب الفرد نحن نشك في أن لفظ الماء مثلا هل هو موضوع للجسم المائع السيال أم لا؟ تقولون بأن الاضطراد هو علامة الحقيقة، نقول جيد، ولكن كيف يكون علامة الحقيقة والحال أنه أيضا يجري في موارد المجاز؟ أنت تقول يا صاحب الفصول الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الذي يكون بغير تأويل، هو الذي يكون بغير قرينة، هو الذي يكون على وجه الحقيقة بعبارة أخرى. هذه كلها العبارات بلا تأويل بلا قرينة على وجه الحقيقة كلها عبارات تشير إلى معنى واحد، أي اضطراد استعمال اللفظ في معنى المشكوك على نحو الحقيقة. وإذا كان كذلك الاضطراد هو استعمال اللفظ في المعنى على وجه الحقيقة، لزم من ذلك الدور إذ أن العلم بالوضع يعني بوضع المعنى بوضع اللفظ لمعناه الحقيقي يتوقف على الاضطراد، والاضطراد يتقوم بالعلم باستعمال اللفظ في المعنى على وجه الحقيقة، فتوقف معرفة المعنى الحقيقي على معرفة المعنى الحقيقي دور واضح. إن قلت أوليس لنا أن نجيب هنا بما أجبنا به عن إشكال الدور هناك في العلامتين المتقدمتين التبادر وصحة الحال من التفصيل بين الموقوف والموقوف عليه بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي على البيان الذي تقدم؟ يقول صاحب الكفاية: كلا. لماذا؟ لأن الطرفين هاهنا كلاهما تفصيليان، فالعلم التفصيلي بالحقيقة بالمعنى الحقيقي موقوف على الاضطراد على وجه الحقيقة تفصيلا، فلا يوجد هاهنا عندنا علم إجمالي وعلم تفصيلي، علم ارتكازي وعلم تفصيلي، بل كلاهما علمان تفصيليان وهما شيء واحد. فالإجابة هناك لا تصلح لحل الإشكال هنا، بل إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يترقى في تقريراته، وهذا لم يشر إليه في الكفاية. في تقريراته الشريفة أشار أصلا إلى أن هذه الإجابة التي أجاب بها صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه يلزم منها طرح العلامة من أساس من رأس، لأننا إذا قلنا بأن الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الاضطراد الذي يكون على وجه الحقيقة، فمعنى ذلك أننا قد علمنا بوجه الحقيقة، وإذا علمنا بوجه الحقيقة فما حاجتنا إلى الاضطراد؟ تسقط علامية الاضطراد من رأسين. وهنا للأعلام رضوان الله تعالى عليهم كلام مع صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. قالوا: أما بالنسبة إلى الاضطراد في المجاز، فمن الواضح أن الاضطراد في المجاز كما يقول صاحب الكفاية لا يتحقق إلا مع لحاظ صنف العلاقة على حد تعبيره، ولكننا نقول بأنه حتى مع لحاظ صنف العلاقة لا يكفي ذلك لتحقق الاضطراد في المجاز. ما معنى لا يكفي؟ يقول سيد البروجردي على الله مقامه وهو تلميذ صاحب الكفاية، يقول بأن محض وجود العلاقة لا يوجب الاضطراد اضطراد اللفظ في المعنى المجازي، بل لا بد من تناسب المقام. فمثلا افترضوا تقول بأن المصحح لاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هو علاقة المشابهة في الشجاعة، وبالتالي متى ما لوحظت هذه العلاقة اضطرد اللفظ في معناه المجازي. هذا مدعى صاحب الكفاية قدس سره، ولكن السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف يقول هذا لا يكفي، لا يتحقق الإطراد، بل لا بد من ملاحظة المقام. فإذا كان المقام مقام إبراز الشجاعة وإظهار الشجاعة، صح استعمال اللفظ في معناه المجازي، فيقال رأيت أسدا يرمي، ولكن لا يصح أن يقال أيها الأسد تفضل وكل من الطعام، مع أن هناك علاقة مشابهة بين هذا الشخص وبين الأسد من ناحية أن هذا شجاع والأسد كذلك، إلا أن المقام بما أنه ليس مقام إبراز الشجاعة وإظهار هذه الصفة، لذلك لا يصح إطلاق اللفظ وإرادة المعنى المجازي به، فلا يقال جاء أسدون، ذهب أسدون، نام الأسد، وهكذا، لا يطرد ذلك. فإذن السيد البروجردي يقول بأن دعوى الاضطراد في المعاني المجازية ليست بصحيحة، بخلاف المعاني الحقيقية فإن الاضطراد فيها تام في مختلف المقامات، في مختلف الأوقات، في مختلف الأحوال. هذا أولا. وأما ثانيا، قوله قدس الله نفسه بأن قيد بلا تأويل أو على وجه الحقيقة أو بلا قرينة يلزم منه محذور الدور، هذا إنما يصح فيما لو أخذ هذا القيد في تحقق الإضطراد، وبعبارة أخرى فيما لو أخذ هذا القيد جزءا للإضطراد، يعني الإضطراد في كل مورد يكون على نحو الحقيقة، في كل استعمال يكون على نحو الحقيقة بلا قرينة بلا تأويل، ولكن هذا القيد لا يراد به ذلك، وإنما يراد به نتيجة الاضطراد، أخذ كنتيجة للإضطراد وليس قيدا للإضطراد. ما معنى أخذ كنتيجة؟ أوليس الإضطراد أيها الأحبة معناه كثرة الاستعمال، تعدد الاستعمال؟ فهذا التعدد بما هو مجموع، هذا التعدد بما هو مجموع يلحظ. مثلا اضطرد استعمال لفظ الماء في الجسم المائع السيال 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة. لو استعمل اللفظ مرتين هو لا يتحقق اضطراد، لو استعمل مرتين لا يتحقق اضطراد، إنما يتحقق الاضطراد بالتعدد والكثرة. وبالتالي هذه الكثرة يلحظ في مجموعها، بل في جميعها يلحظ هل كان ذلك الاضطراد بقرينة أو بغير قرينة، هل كان ذلك الاضطراد على وجه التأويل أو بغير وجه التأويل؟ فإن كان بلا وجه التأويل فهو علامة الحقيقة. إذن فنحن في كل استعمال من الاستعمالات لم نلحظ وجه الحقيقة، لم نلحظ وجه الحقيقة أن هذا الاستعمال على وجه الحقيقة أم لا، إذ الفرض أنه مشكوك، وإنما محصل الاستعمالات أن تلك الاستعمالات كانت بلا قرينة وليست على وجه التأويل، فحينئذ يحصل علم تفصيلي بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك. وبعبارة أخرى، فإن المتوقف غير المتوقف عليه. العلم بالمعنى الحقيقي يتوقف على الاضطراد، ولكن الاضطراد لا يتوقف على العلم عفوا لا يتوقف على استعمال اللفظ في المعنى على وجه الحقيقة حتى يقال لا بد من سبق علم تفصيلي وهذا دورون. فيندفع الإشكال بهذا البيان. وهنا لا بأس أن أمر على عبارة السيد المصنف قدس سره، قال بسم الله الرحمن الرحيم: الثالثة الاضطراد، أي كلما أطلق لفظ باعتبار معنى خاص على مورد صح إطلاقه في كل مورد تحقق ذلك المعنى بعينه. هذا يرجع إلى التقريب الثاني، التقرير الثاني للاضطراد، كإطلاق الرجل على زيد باعتبار الرجولية فإنه يصح إطلاقه باعتبار هذا المعنى أي الرجولية في كل مورد تتحقق فيه الرجولية. هنا تاء ساقطة. ولكن لما كان الاضطراد متحققا في المجاز، هذا الإشكال، لما كان الاضطراد متحققا في المجاز باعتبار القرينة الخاصة ويضطرد أيضا، فلا وجه لجعله علامة للحقيقة. اضطراد في الموردين متحقق. نعم، هذا زيادة بيان للإشكال أو دفع توهم. نعم، لا اضطراد في المجاز مع قطع النظر عن العلاقة الشخصية، فلا يقال مثلا إننا إذا قطعنا النظر عن العلاقة الشخصية فلا يوجد اضطراد في المجاز وبالتالي لا يقاس على الحقيقة، لأننا نقول بأنه إذا لم تلحظ العلاقة الشخصية فأصلا لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، يعني لا يكون، لأنه يكون غلطا فليس من الحقيقة وليس من المجاز، هذا لا علاقة لنا به، كلام في الاستعمال المجازي صحيح. إن قلت، هذا الآن يريد يتعرض إلى إجابة صاحب الفصول، وزيادة قيدي بعد الشخصية المفروض تكون نقطة لأنه تم الإشكال، الآن عرض الجواب، وزيادة قيد بلا قرينة مفروض هني يكون فاصلة عفوا يكون قوس، وزيادة قيد قوس بلا قرينة أو على وجه الحقيقة ثم قوس موجب للدور. يعني هذا الجواب من صاحب الفصول بهذه الزيادة، الإشكال فيه بأنه موجب للدور كما أفاد صاحب الكفاية. لماذا؟ لأخذ المعرف بالفتح في المعرف، المعرف اللي هو الحقيقة، في المعرف الذي هو الاضطراد، فتتوقف معرفة كل منهما على الآخر. طبعا أنا هنا في نفسي شيء من تفسير الدور بهذا المعنى، لأننا لسنا في مقام تعريف المعنى الحقيقي وتعريف بالاضطراد، لسنا في هذا المقام، ف فالأولى تفسير الاضطراد للدور بما ذكرناه عند بيان الدرس. ولا وجه، يعني لو أجيب بما أجيب في السابقتين، ولا وجه للجواب بالإجمال والتفصيل هنا، لأنه لا بد من العلم بالمعرف بالكسر تفصيلا. والمفروض أن من يعني العلم بالاضطراد على وجه الحقيقة تفصيلا، والمفروض أن من أجزاء المعرف بالكسر قيد على وجه الحقيقة أو بلا قرينة، التي هي عبارة أخرى عنها. ثم إن صحة السؤال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.